أيها الإخوة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب استتابة المرتدين، ويليه التعليق على كتاب الإكراه من صحيح البخاري.
قال: تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبان: لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء، يعني علي. قال: ما هو؟ لا أبالك. قال: شيء سمعته يقول. قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير وأبا مرثد وكلنا فارس، قال: انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج. قال أبو سلمة: هكذا قال أبو عوانة حاج، فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بها. فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسير على بعير لها. وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب. فأنخنا بها بعيرها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئا، فقال صاحباي: ما نرى معها كتابا. قال: فقلت: لقد علمنا ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلف علي والذي يحلف به: لتخرجن الكتاب أو لأجردنك. فأهوت إلى حجزتها وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الصحيفة، فأتوا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حاطب، ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رسول الله، ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهلي وماله. قال: صدق، لا تقولوا له إلا خيرا. قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه. قال: أوليس من أهل بدر؟ وما يدريك لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة. فاغرورقت عيناه فقال: الله ورسوله أعلم.
هذا أيضا من التأويل، لأنه لا شك أن الجاسوس الذي يجس بأخبار المسلمين إلى الكفار لا شك أنه أتى ذنبا عظيما. واختلف العلماء هل يكون كافرا أو لا، فمنهم من قال إنه يكون كافرا، لأن هذا من أعظم الولاية للكفار وأعظم العداوة للمسلمين. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولكن الصحيح أنه لا يكفر بذلك، بل هو فاسق. ثم هل يقتل أو لا يقتل؟ فقيل: لا يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فلا يقتل لأنه مسلم معصوم الدم. وقيل: بل يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مانع قتل حاطب هو أنه من أهل بدر، فدل ذلك على أن الجاسوسية موجبة للقتل، لكن وجد مانع، وهو كونه مجرمان في حاطب، وهو كونه من أهل بدر. ومن المعلوم أن الأحكام لا تثبت إلا بوجود أسبابها وشروطها، والثاني وانتفاء موانعه. أرأيتم القرابة من أسباب الإرث؟ وإذا وجد مانع من موانع الإرث لم يثبت الإرث، وهكذا بقية الأحكام لا تثبت إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها. وهذا القول هو الصحيح، أن الجاسوس وإن كان مسلما يقتل، لكنه يقتل إيش؟ مسلما، يقتل مسلما، فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين. وفي هذا الحديث دليل على أن الإنسان وإن كان حسن الإسلام قد تحمله العاطفة على فعل ما لا يجوز، لأن حاطب رضي الله عنه أراد أن يكون له يد عند قريش حتى يحمو بها أهله وماله، وأما غير من الناس فعندهم قرابات في قريش توجب حماية أهله وماله. وفيه دليل في الحديث هذا دليل على قوة عزيمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث علم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يقول إلا حقا، فعزم هذه العزيمة أنه قال إما أن تعطيهم الكتاب وإما أن يجردها يعني من ثيابها. ومعلوما أن تجريد المرأة من ثيابها ليس بالأمر الهين، ولذلك اضطرت إلى أن تخرج الكتاب. وفيها أيضا دليل على أنه يجوز تجريد الإنسان من ثيابه للاطلاع على ما معه إذا كان ذلك مما يضر المسلمين، وأنه لا بأس به. لكن الآن يقال إنها ظهرت أشياء أشد خداعا من هذا، يقولون أنه يمكن يجعلون الأشياء في أوراق صغيرة جدا ويلبسونها حلوى أو شبه ذلك أو بلاستيك ثم يبلعها الإنسان، يبلعها الإنسان وإذا احتاجها تقيأها أو أخرجها من جهة أخرى. لكن على كل حال الشيء الذي يمكن الاطلاع عليه من الخارج يفعل الإنسان كل شيء يمكنه أن يطلع عليه. نعم.
لأن ترك
الصيام تقول أنه لا يكفر، كيف نرد عليه؟ لأن يقول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة والصيام. نرد عليه ردا واضحا يا عادل، أنت رد عليه. وش قلت؟
قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ولم يقل الصيام، والله سبحانه وتعالى يقول فإن أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يقل الصيام، لم يذكر الصيام. ما دامت الرسول كان يمكنه أن يذكر الصيام لأن تأخر البيان عن وقته لا يجوز، فما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام والصلاة يعني يومية يعني ما هي حالية مثل الصيام حولية. تقول لا ما دامت أركان الإسلام فيها الصيام.
وحديث عبد الله بن شقيق
كانوا لا يرون، انا قلت
له
لا يرون
ترشوا كفر غير الصلاه. نعم،
ولكن مصر يقول
لها
ليس
الحج. اذا قال هذا اذا قال هكذا ولم يصلي فافعل فيه ما فعل عمر بهشام. انت اقول اذا قال هكذا ولم يصلي فافعل فيه ما فعل عمر بهشام. هذه يعني أقر بأن ترك الصلاة كفره ويقر بأن ترك الصلاة كفر؟
لا، هو يقول لا، لكن يقول
إذا قال لا قل له اتركها فأنا وراءك. لا ما يكفر ترك الصيام. نعم.
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقول له إلا خير.
نعم.
بعد ذلك قال له عمر دعني أرجو أنا بعدما قال له لا تقول له إلا.
نعم، كأن عمر رضي الله عنه تأول أيضا بأن يقتل بدون سب، كأنه تأول هذا. نعم لا أخذ ثلاثة لا. طيب يلا إيه بس عاتبه زجرا لأن لا يفعل مثل ما فعل، وإلا لو أراد أن يؤاخذه بمقتضى فعله لألزمه بالدية أو بالقتل. نعم.
كتاب الإكراه. قول
عندنا كتاب.
كتاب
نعم
كتاب الإكراه
وقول الله تعالى، عندي نسخة وقول الله تعالى،
قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: عفوا غفورا. وقال:
عندنا إلى قوله: واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا.
هذه بعدها يا شيخ. وقال
نعم.
وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقي إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة.
وش
كتاب الإكراه؟
كتاب الإكراه
إيه بس
ما عندي.
إحنا قرينا يا شيخ الآيات.
نعم.
كتاب الإكراه الآيات.
لا ما قرأنا ما شرحنا.
ما شرحنا
كتاب الإكراه.
أقرأها مرة ثانية.
كتاب الإكراه.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الإكراه، قول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وقال: إلا أن تتقوا منهم تقاه وهي تقية. وقال: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض، إلى قوله: عفوا غفورا. وقال: والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون: ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقية إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس: في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأعمال بالنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف: كتاب الإكراه. والإكراه هو حمل الإنسان على ما لا يريد، حمل الإنسان على ما لا يريده من قول أو فعل. ففي القول مثل أن يقال له: قل إن رسول الله كاذب. والفعل مثل أن يقال له: اسجد لهذا الصنم. فهذا إكراه. ثم إن الإكراه يكون بطرق، إما الحبس أو التعذيب أو أخذ المال أو ضرب من يؤلمه ضربه أو ما أشبه ذلك. المهم أنها أنواع، ويكون عذراً بهذه الطرق بحسب المكره عليه. فالمكره على الكفر ليس كالمكره على أن يبذل درهما من ماله، فيفرق بين المكره عليه لأجل أن ينظر في وسيلة الإكراه. ثم إن الإكراه أحد الموانع الثلاثة التي يمتنع بها التكليف، وهي الجهل والنسيان والإكراه، وكلها مذكورة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الجهل والنسيان ففي قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله: قد فعلت. وأما الإكراه ففي قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وربما يدخل ذلك في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فإن المكره لم يتعمد قلبه أن يفعل. أما السنة فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. قال المؤلف: كتاب الإكراه. وقول الله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، هذا الاستثناء منقطع مما قبله، والذي قبله هو قوله: من كفر بالله من بعد إيمانه. والجواب: فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فإن هذا لا يدخل في الوعيد، فهو إما استثناء منقطع بمعنى لكن من أكره، أو متصل وسبق جواب الشرط. وقوله وقلبه مطمئن بالإيمان، الجملة هذه حالية، يعني والحال أن قلبه مطمئن بالإيمان أي ثابت عليه ومقتنع به ولم يكره ولم يرد الخروج منه. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، من هذه شرطية، وقوله فعليهم غضب جواب الشرط، والجملة هي جواب الشرط الأول. وقوله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم فيه إثبات الغضب لله، وهي صفة من صفاته كصفة الفرح والمحبة والكر والبغض وما أشبهها، وكلها على طريق أهل السنة والجماعة يؤمن بها على أنها صفة من صفات الله ثابتة له على الوجه اللائق به. وقد أنكر أهل التعطيل هذه الصفات محتجين بأن إثباتها يستلزم التشبيه، ولكنهم غفلوا عن كون الصفات المضافة تكون بحسب إيش المضاف إليه، فالغضب المضاف إلى الله ليس كالغضب المضاف إلى الآدمي. وقد قالوا إن الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يليق بالله، فيقال لهم: هذا التفسير الذي فسرتم به الغضب هو غضب من المخلوق، أما غضب الخالق فهو كبقية صفاته، لا يمكن أن نكيفه أو أن نتصور كيفيته. وقال تعالى: إلا أن تتقوا منهم تقات، هذه مستثنى مما قبله، ولننظر هل هو استثناء منقطع أو متصل. قال الله تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين إلا أن تتقوا منهم تقاه، ويحذركم الله نفسه، ها؟ ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاته. فهذا الاستثناء يحتمل أن يكون منقطعاً ويحتمل أن يكون متصلاً، والأقرب أنه منقطع يرحمك الله، لأن اتخاذ التقات لا يستلزم الموالاة، ولو جعلناه متصلاً لكان المعنى: إلا أن تتقوا منهم تقاتا فتتخذوهم أولياء، وهذا لا صح. فالمؤمن لا يمكن أن يتخذ الكافر ولياً من دون المؤمنين، ولكن يمكن أن يتقي تقاتا فيوري ويؤول وما أشبه ذلك مما يظن الكافر أنه يقتضي الموالاة، وهو في باطن الأمر إيش لا يقتضي الموالاة، بل هو من باب التورية. والتورية قد أجيزت عند الظلم لإزالة الظلم، أو عند خفاء الحق لاستخراج الحق. فهذا سليمان عليه الصلاة والسلام ورّى حيث طلب إيش؟ طلب السكين ليقسم الولد نصفين بين المرأتين، وهو لا يريد أن يقسم ولا يريد أن يقتله، لكن هذا من باب التورية. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد غزوة ورى بغيرها إخفاء على العدو. إذا أراد أن يروح من جهة الشمال قال أظهر أنه يذهب من جهة الجنوب. طيب، قال وهي تقية يعني ولا يقال تقية، والعامة يقولون تقية، وهذا خطأ في اللغة العربية. فإذا أردت أن تقول تقية فقل إيش؟ تقية، لأنك لو أردت أن تقول تقية لزم أن تقول تقات، لأن تقية تكون الياء مفتوحة وما قبلها ساكن. والقاعدة الصرفية أنه إذا كانت الياء مفتوحة وما قبلها ساكن نقلت حركتها إلى الساكن الصحيح قبلها ثم قلبت ألفاً أو ياء بحسب الحال. فتقية من الناحية التصريفية يلزم أن تنقل الفتحة إلى القاف، القاف إذا نقلت إلى القاف قلبت ألفاً، ويقال تحرك، تحركت الياء بحسب الأصل وانقلب وفتح ما قبلها بحسب الحال فقلبت ألفا. هذه القاعدة. طيب، وقال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، توفاهم الملائكة تقبض أرواحهم، حال كونهم ظالمي أنفسهم ببقائهم في مكان لا يؤذن لهم فيه بالبقاء. قالوا فيما كنتم يعني في أي حال كنتم، كيف تبقون في دار يلزمكم الهجرة منها ولم تهاجروا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض يعني ولا نتمكن من المغادرة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، يعني أنهم إذا كنتم أنكم إذا كنتم مستضعفين في الأرض لا تستطيعون إخراج دينكم إظهار دينكم فهاجروا، ألم تكن أرض واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إلا المستضعفين، إلا المستضعفين حقيقة من الولدان، إلا المستضعفين من النساء إيش؟ من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالحاصل أن الشاهد قوله لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا هؤلاء معفون عنهم لأنهم بمنزلة المكره. إلى قوله واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به ويملكون ما، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به. واضح؟ يعني قياس المكره على المستضعف قياس أولى، لأن المستضعف ربما يكون له حيلة لكن المكره لا يكون له حيلة. فإذا أكره الإنسان على شيء على الكفر قوليا كان أم فعليا ثم فعل ما أكره عليه فلا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يفعل ذلك مطمئنا به قلبه فيكون إيش؟ كافرا. أكره على أن يسجد لصنم فسجد مطمئنا به قلبه فيكون كافرا. فإن قيل كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب؟ قلنا نعم، يمكن أن يكون عند الإنسان تردد في الأول، تردد، فمع الإكراه يطمئن قلبه.
نسأل الله العافية، ويكون ممن عبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. الثاني أن يفعل ذلك دفعاً للإكراه، دفعاً للإكراه لا قصداً للفعل، فهذا معذور ولا حرج عليه. الشيء الحال الثالثة أن يفعل ذلك متأولاً بأن يظهر السجود للصنم وهو ينوي أنه لله. حطيته بالكم. الرابعة أن يفعل ذلك لا لدفع الإكراه ولا للإطمئنان، لكن أكره ففعل من غير قصد. فهذه الصورة اختلف فيها العلماء، فمنهم من يقول إنه لا شيء عليه وإن كان قد قصد الفعل، ومنهم من يقول بل عليه شيء، لأن يعني الواجب أن ينوي بالفعل دفع الإكراه. فالصور إذن أربع، قل واحدة منها. الأولى صور الأربع إذا أكره على 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 السجود لصنم مثلا، نعم يكفر قلبه مطمئن بالكفر يعني، فهذا يكفر. طيب أوردنا على هذا سؤالا، وهو كيف يتحقق الإكراه مع طمأنينة القلب؟ نعم، قد يكون في أول الأمر مترددا ومع الإكراه يطمئن قلبه بالكفر، فهذا يكفر. الصورة الثانية خالد أن ينوي دفع الإكراه، يعني سجد للصنم دفع للإكراه لا تقربا للصنم ولا تقربا إلى الله، فما حكمه؟ فهذا معذور. الثالثة فهد نعم، فهذا معذور من باب أولى، إذا كان الصورة اللي قبلها معذورا فهذه من باب أولى. الرابع نعم لم ينوي شيئا، أكره ففعل ففعل من غير قصد، فما الحكم؟ فيه اختلاف، والصحيح أنه معذور لعموم الآية، لعموم قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فالصحيح أنه معذور، لا سيما العامي، العامي لا يدري، العامي ليس عنده علم حتى يؤول، وليس عنده علم حتى ينوي دفع الإكراه، يسجد بناء على أنه أكره، لكن لو سئل هل أنت سجدت للصنم حقيقة وتريد هذا قال لا. نعم نعم
دفع الإكراه.
نعم
والرابع أيضا دفع الإكراه لأنه ما سجد.
لا 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 لا، بينهما فرق، الثاني نوى السجود لهذا الصنم لكن لا تقربا له ولا عبادة له، بس لأنه أكره عليه ففعل. أما الأول فقد كره هذا، قلبه منطوي على الكراهة ولا يريد السجود له، لكن يريد أن يتخلص من هذا الإكراه. نعم أصبر يا أخي سبحان الله. نعم هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف. نعم كيف كل مهر الآية عامة؟ كيف لا، هذا حق الغير، كلامنا في من فيما كان من حق الله. أما لو أكره على ظلم الغير أو على قتل الغير فإنه لا يحل له، ولهذا قال العلماء لو أكره على قتل شخص فقتله فالقود عليهما جميعا، على المكره وعلى المكره ودون القتل ما يجوز. أقول اقتلني إن قتلتني فأنا شهيد، وأحاول الدفع، أحاول الدفع عن نفسي. نعم يا سليم. نعم هذا سؤال مهم، يعني هل الأسلم أن ينقاد للإكراه بالصور الأربع أو الأفضل أن يمتنع، وهي الحالة الخامسة ولم نذكرها لأنها خارج البحث. يعني هل الأولى أن يصبر على الإكراه ولو قتل، أو الأولى أن يجيب؟ هذا فيه تفصيل. إذا كان يلزم من الاستجابة للإكراه ولو ظاهرا، يلزم من ذلك الصد عن سبيل الله، فإنه لا يجوز أن ينقاد الإكراه ولو قتل. ومثال ذلك ما جرى للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في قصة المحنة، لأنه لو استجاب ولو بتأويل لضل الناس، إذ أن الناس كانوا ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد، عرفتم؟ وهذا نوع من الجهاد، والجهاد في سبيل الله واجب، لأن هذا يكون فيه إحياء الدين والسنة، وهو واجب. ولا يجوز للإنسان أن ينصاع للإكراه في هذه الحال، لأن الإكراه المحض ضرره على المكره، وأما هذا فضرره إيش؟ على الدين، ضرره على الدين. فإذا كان انقياد هذا الشخص للإكراه ولو ظاهرا يستلزم صد الناس عن سبيل الله، فإن الواجب عليه أن يصبر ولو قتل، لأنه إذا قتل فهو في سبيل الله كالمجاهد. أما إذا كان لازم من ذلك، فهل الأفضل أن ينصاع للإكراه بالصور الأربعة التي ذكرنا لكن يخرج منها الاطمئنان بالكفر، أو الأفضل أن يثبت؟ ينبغي أن ينظر في هذا. قد يكون الإنسان يرى أن بقاءه أنفع للعباد، كرجل صاحب مال وثروة ينفع العباد بماله، ورجل صاحب علم ينفع الناس بعلمه. فلولا هنا أن إيش؟ أن يصاع للإكراه وينوي بذلك أنه لله عز وجل. أما إذا كان من عامة الناس فهذا محل نظر، هو الآن في رخصة، الآن له الرخصة أن يفعل ما أكره عليه من غير أن يطمئن قلبه بالكفر. نعم. إلى إيش؟
يؤدي هذا إلى
أن يطلق
هذا الدين،
إلى يطلق يترك منه
هذا العالم.
لا، ما يترك الدين، لا، هو عازم. الصورة الرابعة ما ذكرناها، وهي أننا ذكرنا أنه يفعل ما أكره عليه، والصورة الأخيرة اللي بحبها الأخ، هل الأفضل أن يمتنع أو أن يصاع؟ عرفت؟ هنا. نعم. نعم. ما يسب. يصبر على القتل، لأن سب الرسول حق للرسول عليه الصلاة والسلام. وإذا أمكنه أن يؤول ولم يكن في ذلك ضرر على الإسلام فليفعل. فمثلا يقال إن ابن الجوزي رحمه الله تنازع عنده رجلان، رافضي وسني. الرافضي يقول علي أفضل من أبي بكر، والسني يقول أبو بكر أفضل. فتنازع إلى ابن الجوزي، تحاكم إلى ابن الجوزي فقال لهما أفضلهما من كانت ابنته تحته، أفضلهما من كانت ابنته تحته. نعم. الآن سيكون بينهما تنازع، على من يعود الضمير؟ نعم، كل واحد يخلى الضمير على ما يريده هو. على كل حال الإنسان يستطيع يتخلص، حتى لو فرض أنه أكره على سب عالم من العلماء وسبه وأراد شيء آخر، مثلا يقول إنه ويريد أن يعود الضمير على نفس الذي أكرهه، يمكن. الله أعلم بالنيات. نعم.
سب النبي على الإسلام، ورد أن أحد الصحابة أكل على سبه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عادوا فعف إذا كان قلبك مطمئن.
اي نعم، نطالبك اولا بصحه النقل، ابحث وات به الينا. نعم 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 نعم. المهم على كل حال نحن نطالب اخ محمد ما يخالف، على كل حال حرره لنا.
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن
قال والمكره، وقال الحسن التقية إلى يوم القيامة، يعني معنى أن التقية الرخصة باقية فيها إلى يوم القيامة، ولكنها ليست التقية تقية الرافضة، الرافضة يتقون تقية نفاق لأنهم يبطنون في قلوبهم ما يقتضي الكفر ويظهرون للناس أنهم لا على غير هذا، وإنما مراد بالتقية ما كان فيها دفع الضرر على وجه يبيحه الشر، أما النفاق فإنه لا يباح بحال من الأحوال، بل حال المنافق أخبث من حال الكافر، لأن الكافر يعلن بكفره ويمكن أن يتقى، لكن المنافق لا يعلن، فهو جاسوس خبيث خطر على الإسلام، ولهذا قال الله عز وجل هم العدو فاحذرهم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد وقال ابن عباس في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في من يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء، يعني ليس طلاقه بشيء لأنه مكره، فيشترط في الطلاق أن يكون من مختار، فلو أكره على الطلاق فإنه لا طلاق، سواء أكرهه اللصوص أو أكرهته المرأة أو غيرهما. ومن الإكراه أن تقول المرأة للرجل طلقني أو أحرق نفسي، فهذا إكراه، لأن يعني الإنسان لا يرضى أن زوجته تحرق نفسها، أو يقول له ولده مثلا طلق أمي أو أحرق نفسي أو ما أشبه ذلك، فإن هذا من الإكراه. أو كما جرى في عهد عمر رضي الله عنه، خرج رجل وامرأته يشتران عسلا فنزل في الجبل وأمسكت به الحبل، أمسكت به الحبل فقالت له طلقني أو أطلق الحبل، فطلق. هذا إكراه أو غير إكراه؟ إكراه. فالإكراه فمن شروط الطلاق أن يقع باختيار. وهل تشترط فيه النية؟ ظاهر كلام البخاري رحمه الله حينما قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالنية أنه يشترط فيه نية الطلاق، وإذا وقع بلفظ الطلاق فله أحوال. الحال الأولى أن ينوى به الطلاق فيقع الطلاق اتفاقا، مثل أن يقول لزوجته هي طالق فتطلق ما دام نوى الطلاق، فإن نوى أكثر من واحدة على رأي من يرى وقوع الثلاث بكلمة واحدة، فهل يكون ثلاثا أو فهل يقع ما نوى، أو إذا نوى العدد فلا بد من ذكره؟ الصواب أنه إذا نوى العدد فلا بد من ذكره، وأنه إذا ذكره أيضا صواب آخر لا يقع إلا واحدة. الحال الأولى أن ينوي به الطلاق فيقع الطلاق. الحال الثانية أن ينوي به غير الطلاق ويقرنه به، مثل أن يقول أنت طالق من عقال، فهنا لا يقع الطلاق اتفاقا. الحال الثالثة أن يقول أنت طالق وينوي بقلبه طالق من وثاق، طالق من وثاق، يعني ما هو طالق من نكاح، طالق من وثاق، فهنا لا تطلق الزوجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ولكن لو حاكمته إلى القاضي
فالقاضي يجب عليه أن يحكم بظاهر اللفظ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع، فيحكم بالطلاق. فإذا كان المرجع إلى نيته ثم إلى القضاء، فهل يجب على المرأة أن تحاكمه في هذه الحال أو أن تصدقه في نيته؟ نقول في الجواب على هذا يرجع إلى حال الزوج. إذا كانت المرأة ترى أن الزوج عنده من تقوى الله عز وجل ما يمنعه أن يكذب فيما ادعى، فإنه يحرم عليها أن تحاكمه، يحرم أن تحاكمه. ليش؟ لأنها تعتقد أنه سيحكم عليه بخلاف ما أراد. وإن كان الزوج متهاونا متلاعبا ولا يوثق بقوله إنه نوى الطلاق من وثاق، فإنه يجب عليها أن تحاكمه، لا سيما إذا كانت الطلقة هذه الأخيرة. وأما إذا ترددت، يعني عندها حسن ظن في زوجها وسوء ظن، فالأولى أن لا تحاكمه، فالأولى أن لا تحاكمه. إذن فهنا يتخيل في هذه الصورة، إذا نوى بقلبه دون أن يقيد باللفظ، ماذا قلنا في الجواب في حكمها؟
يقع.
لا،
نوى بقلبه الطلاق.
لا، ما نوى الطلاق، نوى بقلبه خلاف الطلاق.
لا يقع.
لا يقع. طيب، وهل يقبل في الحكم لو تحاكمت معه إلى القاضي؟
نعم، يحكم القاضي بما قال لفظا. يقول النبي صلى الله
عليه وسلم، هل يقبل في الحكم؟ يعني يقول أنا ما نويت الطلاق.
لا يقبل إلا لما قال.
لا يقبل. الدليل ما هو الدليل؟
قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقضي بنحو ما أسمع.
تمام. يترتب على هذا، هل الأخ، لا شو اسمك؟ إيه محمد، إيش الأيوبي؟
أيوبي.
ها؟ محمد يوبي.
أيوبي.
أيوبي. إيه. قريبا من اليوربا. نعم. طيب، أيوبي، هل الأولى للزوجة أن تحاكم الزوج في هذا الحال أو لا؟ كذا الأولى أن لا تحاكمه. ها؟
أي
نعم.
إن علمت من الزوج الصدق والتقوى،
نعم،
فإنها لا تحاكم.
نعم، يحرم عليها. نعم. طيب،
وإن كانت كان من الزوج هذا متلاعب،
وجب أن تحاكمه. طيب، وإن ترددت؟
إن كانت مترددة.
نعم.
وكانت الطلقة الأخيرة، فالأولى.
لا، ما قلنا الطلقة الأخيرة. إذا كانت مترددة،
الأولى لها أن تسكت،
أن لا تحاكم. طيب، لأن الأصل بقاء النكاح. فصار الآن من تلفظ بالطلاق لا من الطلاق
يقع
اتفاق. وقع اتفاقا فيما بينه وبين الله وفي المحاكمة. إذا نوى به غير الطلاق وقيده باللفظ لا يقع اتفاقا، مثل أن يقول أنت طالق من وثاق. الحالة الثالثة، إذا نوى غير الطلاق غير مقيد باللفظ لا يقع الطلاق، عرفتم؟ لكن لو حاكمته وجب على القاضي أن يحكم بوقوع الطلاق للحديث الذي أشرنا إليه. طيب، ثم هل تحاكم أو لا تحاكم؟ عرفتم التفصيل في ذلك. الحالة الرابعة، أن يوقع الطلاق بدون قصد، لا نوى الطلاق ولا نوى غيره، إن فعل ثم أطلق الطلاق، إن فعل يعني غضب ثم أطلق الطلاق وقال أنا تلك الساعة لا أحس بما نويت، فهل يقع الطلاق أو لا؟ نقول في هذا تفصيل أيضا، لأن مثل هذه الحال لا ترد إلا عند غضب، والغضب ثلاثة أقسام: غاية وبداية ووسط. الغضب ثلاثة أقسام: غاية وبداية ووسط. فالغاية أن يصل الغاضب إلى حد لا يدري ما يقول، لا يدري هل قال أنت طالق
أو أنت جميلة أو أنت ذميمة أو أنت عجوز أو أنت شابة، نعم، فهذا لا يقع طلاقه اتفاقا، لا يقع طلاقه اتفاقا، لأنه ما أراد الطلاق. البداية غضب نوعا ما ثم طلق، يعني خالفته في شيء من الأشياء فطلق غضبا، فهذا يقع اتفاقا لأنه يدري ما يقول ويمكنه أن يتصرف. الحالة الثالثة الوسط، أن يكون يعلم ما يقول لكن لا يستطيع التصرف، لأن الغضب قد شد عليه حتى كأنه يعصره حتى يقول هذا الكلام لكن يعي ما يقول، فهذه حال إيش؟ وسط، وفيها خلاف بين العلماء، فمنهم من قال يقع ومنهم من قال لا يقع، والصحيح أنه لا يقع، صحيح أنه لا يقع، لأن هذا يشبه المكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا طلاق في إغلاق، لا طلاق في إغلاق. طيب،
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن هلال بن أسامة أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أخبره عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلمة بن هشام والوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسن يوسف.
في هذا الحديث دعاء على قوم ولقوم: اللهم أنج عياش بن أبي ربيعة وسلامة بن هشام والوليد بن الوليد، هذا دعاء لقوم. اللهم أنج المستضعفين أيضا دعاء لقوم، وهو تعميم بعد تخصيص. اللهم اشدد وطأتك على مضر وابعث عليهم سنين كسن يوسف، هذا دعاء على قوم. فالقنوت يكون لقوم ويكون على قوم. والشاهد من هذا الحديث أنه جعل المستضعفين غير قادرين، فهم محتاجون للدعاء، فيكونون كالمكرهين على البقاء في دار يجب عليهم الهجرة منها. وفي هذا الحديث دليل على جواز التسمي بالوليد، جواز التسمي بالوليد أو بوليد غير معرف، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغيره، ولو كان محرماً لغيره، كما غير اسم برة إلى زينب وجويرية، نعم. والوليد وإن كان يقال إنه اسم لفرعون، فرعون موسى الذي بعث إليه موسى، يقال إن اسمه الوليد بن مصعب بن الريان، وعندي في هذا بعد، لأن هذه الكلمات كلمات عربية، ويبعد أن يكون اسم فرعون وهو قبطي من أسماء العربية، لكن قيل هكذا. فعلى كل حال الوليد بن وليد، التسمي بالوليد لا بأس به، معرفا بأل أو مجردا منها. وقول السنين كسني يوسف، يقال سني يوسف ويقال سنيني يوسف، وقد أشار إلى هذا ابن مالك في الألفية حيث قال: ومثل حين قد يرد ذا الباب، يعني باب سنون وباب، مثل حين قد يرد، وحين وش يعرب فيه؟ يعرب بإيش؟ بالحركات على النون، فيجوز كسنين يوسف، كسنين يوسف، كما تقول حين فرعون، حين زيد إن صح التعبير. ويجوز وهو الأفصح أن تعامل معاملة جمع المذكر السالم ببقاء النون مع الواو رفعا والياء جرا ونصبا، إلا إذا أضيفت فتحذف النون، لأن نون جمع المذكر السالم عند الإضافة تحذف. نعم. نعم يا شاكر. ايش؟
وهو ينوي انه ليس بطلاق، ثم حاكمته لانه تعلم في حاله السوء، فقضى القاضي انه انها تبين منه، هل يا شيخ يجب علي ان يطلقها في الحقيقه؟
لا ابد ما يجب.
طيب الان في نفس الامر هي زوجة له.
ما هي زوجته؟ الحكم الحاكم يرفع، يرفع ما نواه.
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر.
باب من؟
باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار.
نعم. قال باب من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر، يعني في حال الإكراه، وقد سبق لنا التفصيل في هذا، وأنه إذا كان يلزم من إجابته للإكراه صد عن سبيل الله فالواجب إيش؟ الواجب الصبر. وأما إذا كانت مسألة خاصة به فقد ذكرنا في هذا أيضا تفصيلا. ثم استدل المؤلف بهذا الحديث العظيم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الإيمان له حلاوة، وهي أحلى ما يكون، لأن أحلى ما نجد هو العسل مثلا، والعسل مذاقه حلو، وعن قريب تزول هذه الحلاوة، لكن حلاوة الإيمان غرس له ثمرات جليلة لا يدركها إلا من بنى غرسه على هذه الحلاوة، وهي حلاوة ينسى بها الإنسان الدنيا كلها، ويرى أنه أنعم، أنه أنعم من يكون في الدنيا، حتى قال بعض السلف: إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم في أكمل نعيم. يعني يجد الإنسان من قلبه حلاوة لا يمكن أن يتصور الإنسان الذي فقدها، لا يمكن أن يتصورها. الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه. فإن قال قائل: المحبة انفعال نفسي لا تمكن السيطرة عليه، لا إيجاداً ولا إزالة، فكيف يقول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني المحبة. فالجواب نعم، لا شك أن المحبة انفعال نفسي لا يمكن الإنسان أن يتصرف فيه بزيادة أو نقص، ولكن إذا وفق الإنسان لاتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فستكون هذه المحبة ولا بد. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فإذا رأيت الإنسان تباعا لما جاء به الرسول، بل إذا رأيت من نفسك، لا تنظر للإنسان أيضا، إذا رأيت من نفسك أنك تحب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم وتحرص على ذلك، فهذا عنوان محبتك لله، وستكون المحبة ستجدها في قلبك، تجد أن الله عز وجل أحب ورسوله أحب إليك من كل شيء. ومن علامات ذلك أنه لو أمرك أبوك بشيء يخالف أمر الله ورسوله تقدم أمر الله ورسوله، إذن الله ورسوله أحب إليك من أبيك. لو أن نفسك دعتك إلى شيء تفعله وفي معصية الله ورسوله فعصيتها وأطعت الله ورسوله، عرفنا أنك تحب الله ورسوله أكثر من محبة نفسك. هذه العلامات. الثاني أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. أسباب المحبة الإنسانية كثيرة، منها الهدية مثلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تهادوا تحاب. ومنها السلام، إفشاء السلام، فإنه من أسباب المحبة. ومنها أن يحب الإنسان ابنه أو أباه أو قريبه محبة طبيعية، ومنها أن يحبه لكرمه وأخلاقه الفاضلة، ومنها أن يحبه لعلمه، منها أن يحبه لماله، وأسباب المحبة البشرية كثيرة. لكن المفيد منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، هذا هو المفيد، وهذا هو الثابت، وهذا هو الباقي، وهذا هو الذي يبعدك عن الفحشاء والمنكر وعن كل ما يكون فيه معصية لله ورسوله. ما دمت تحب هذا الرجل لا تحبه إلى الله، فإن محبتك ستكون تابعة لاستقامة هذا الرجل. إن استقام أحببته، وإن انحرف عجيب كرهته ولم تحبه. فإذا عرفت من نفسك أن محبتك مبنية على هذا الأساس، أنك لا تحب المرأة إلا لله ولا تكرهه إلا لله، فهذه مما يجعلك تذوق حلاوة الإيمان. الثالثة، طيب إذن الثانية هذه مبنية على الأولى. إذا كنت لا تحب المرء إلا لله فهذا لأنه من تمام محبة الله، فإن من تمام المحبة محبة الحبيب، كما أن من تمام الكراهة محبة أعداء الحبيب. ولهذا قال الشاعر أو الناظم كراهة، لا، من كراهة الرجل أن تحب أعداءه، كما قال الشاعر أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ماذا كفي إمكان؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ماذا كفي إمكان؟ هذا مستحيل، لأن الحبيب حقا هو الذي يحب من تحب ويكره من تكره. فإذا كنت تحب الله حقا فإنك ستحب المرء الذي يقوم بطاعة الله الذي تحبه لله، وتكره المرء الذي يقوم بمعصية الله لأنه يعصي الله عز وجل. الثالث أن يكره أن يعود في الكفر، وفي رواية بعد إذا انقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. من هذه الجملة الأخيرة أخذ البخاري رحمه الله ما ترجم له، أن يكره أن يعود في الكفر يكون كافرا، كما يكره أن يقذف في النار، يعني يقال تعال سنقذفك في النار أو أكفر، فيقول أقذف في النار ولا أكفر، فهذا صبر على القتل والإحراق دون أن يكفر. وهذا وجه هذا الحديث، أو وجه إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة. ولنرجع إلى
حلاوة الإيمان الحديث، وقد تقدم شرحه في كتاب الإيمان في أوائل الصحيح. ووجه أخذ الترجمة منه أنه سوى بين كراهية الكفر وكراهية دخول النار، والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن، والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة. ذكره ابن بطال، وقال أيضا فيه حجة لأصحاب مالك.
كمل بعد الأذان. آت محمد الوصية. نعم.
والقتل والضرب والهوان أسهل عند المؤمن من دخول النار، فيكون أسهل من الكفر إن اختار الأخذ بالشدة. ذكره ابن بطال، وقال أيضا فيه حجة لأصحاب مالك. وتعقبه ابن التين بأن العلماء متفقون على اختيار القتل على الكفر، وإنما يكون حجة على من يقول إن التلفظ بالكفر أولى من الصبر على القتل. ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الآية. ونقل يا شيخ ونقل ونقل عن المهلب أن قوما منعوا من ذلك واحتجوا بقوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم الآية، ولا حجة فيه، لأنه قال تلو الآية المذكورة، ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما، فقيده بذلك وليس من أهلك وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالما ولا معتديا. وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في الجهاد انتهى. وهذا يقدح في نقل ابن التين الاتفاق المذكور، وأن ثم من قال بأولوية التلفظ على بذل النفس للقتل، وإن كان قائل ذلك يعمم فليس بشيء، وإن قيده بما لو عرض ما يرجح المفضول كما لو عرض على من إذا تلفظ به نفع على من إذا تلفظ به نفع متعد ظاهرا فيتجه. الحديث الثاني قول عباد
بس،
لكن كتاب الإيمان يا شيخ.
نعم،
راجع كتاب الإيمان.
الإيمان خلها الليلة الثانية إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد عن إسماعيل قال سمعت قيس قال سمعت سعيد بن زيد يقول: لقد رأيتني وإن عمر منثقي على الإسلام، ولو انقض أحد مما فعلتم بعثمان كان محقوقا أن ينقض.
معنى الأثر نعم شف معنى الأثر تدم يا علي
باب إسلام سعيد بن زيد من السيرة النبوية، وهو ظاهر فيما ترجم له لأن سعيدا وزوجته أخت عمر اختار الهوان على الكفر، وبهذا تظهر مناسبة الحديث للترجمة. وقال الكرماني: هي مأخوذة من كون عثمان اختار القتل على ما يرضى قاتليه، فيكون اختياره القتل على الكفر بطريق الأولى. واسم زوجته فاطمة بنت الخطاب، وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة فيما يقال، وقيل سبقتها أم الفضل زوج العباس. زوج العباس الحديث الثالث.
طيب، ولكن ما تكلم عليه، كل ما شرحه.
يقول: تقدم في باب إسلام سعيد بن زيد من السيرة النبوية.
طيب، شو لا خليل عن إيش؟ ثلاث ممكن فيه إيه؟ فيه زيادة شيء ها؟
تقدم باب الإيمان
إيه؟ يقول فيه شيء نحتاجه فيه إيش؟ نعم 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 يقول في شيء الآن وش اللي يا ظهر ما شاء الله نعم ايه وش يقول عن الأثر هذا اقرأ 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 الأثر شوف وتقدم في كذا ها. لا قبل شرح له الحديث الأثر لا آيتوني
قوله وإن عمر أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوافي للحال. قوله موثقي اسم فاعل من إثاق وهو الأحكام أو الإحكام، وأراد به أن يثبتني على الإسلام. الانصداع والانشقاق ثبتني في الإسلام، وأسوى هذا من الوثاق هو حبل أو قيد يشد به الأسر والدابة الأسير والدابة. وقوله ولو نقض من الانتقاض أو من الإنقاض بالقاف هو الانصداع والانشقاق، وفي رواية المتقدمة أنقذ بالفاء. قول أحد بالذمتين هو
الحبل المعروف
أحد. أحد.
أحد
هو الجبل،
الجبل المعروف بالمدينة. وقولوا مما فعلتم أو مما فعلتم، أي بسبب ما فعلتم لعثمان بن عفان من مخالفة له والخروج عن طاعته وهو أمير المؤمنين، ثم حصروه إياه ثم قتلوه له ظلما وعدوانا. وقوله محققا أي جديرا، أي ينقض، أي
محقوقا، محقوقا قولا محقوقا،
محقوقا أي جديرا، ينقض ينشق وينصدع.
خلاص هو تبين لما قالوا وانقض أحد مما فعلتم، المعنى أنكم لو فعلتم ما فعلتم بعثمان بأحد لانقض وانهد، هذا المعنى. لكن احنا كنا نقرأ أحد، لكن الآن تبين المعنى كأنه رجع على عثمان وقال إنه لو أنكم فعلتم هذا بأحد لانقض، فكيف برجل؟ نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل قال حدثنا قيس عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أسفوا موتة له في ظل الكعبة، فقلنا ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد من دون
ما دون ما دون لحمه من دوني
من أو من من
لا من إن كان بالنون فيه من نعم
من دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه. والله لا يتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون.
الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام إن من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها فيجاوب المنشار، يعني المشتاب الذي يشتب به الخشب والحديد، يوضع على رأسه فيجعل نصفين، شق الرأس نصفين ينشر نشرا، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، يعني بمعنى أنه يسرح جلده ويمشط، أو يمشط بأمشاط الحديد يعني يخلل بأمشاط الحديد. وقوله ما بين لحمه وعظمه يعني أنه يصل إلى العظم، نسأل الله العافية، ومع ذلك ما يصده عن دينه. وهذا إشارة إلى وجوب الصبر على البلاء في الدين، وقد سبق الكلام على هذا مفصلا. نعم نعم يا حي. عام هو عام، نعم، لأن العود لا يلزم منه الوجود كما قال تعالى عن شعيب وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، مع أنهم لم يكونوا كفارا. نعم نعم. نعم القرن بالواو لاختلاف المعنى، لأن يخاف مشترك بين الخوف التعبدي والخوف الطبيعي، فهو بالنسبة لله خوف تعبدي، يخاف الإنسان فيخاف الله فيتجنب أسباب سخطه، وأما خوفه من الذئب فهو خوف طبيعي يستعد له بالمقاومة. نعم إيه منصوبة الذئبة، لكن الخوف يفسر بالنسبة لله بشيء وبالنسبة للذئب بشيء آخر. نعم نعم.
باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فناداهم يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا بلغت يا أبا القاسم، فقال ذلك أريد، ثم قالها الثانية فقالوا قد بلغت يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة فقال: اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
بيع المكره ونحوه في الحق وغيره. المكره على البيع ينقسم إلى قسمين: مكره بحق ومكره بغير حق. فمن كان مكره بغير حق فإن البيع منه لا يصح، سواء كان مشتريا أم بائعا. وإن كان مكره بحق فالبيع منه صحيح، سواء كان مشتريا أم بائعا. مثال البائع المكره يبيع الرجل أن يجبر الرجل على بيع المرهون الذي رهنه، فهذا مكره بحق. ومثل أن يكره على بيع شيء لينفق منه على أولاده أو على زوجته أو ما أشبه ذلك. وكذلك في الشراء، من أكره على شراء نفقة لأهله وأولاده كان شراؤه صحيحا. فالضابط أن من أكره بحق فعقده صحيح، ومن أكره بغير حق فعقده غير صحيح. نعم نعم. مثال أكره شخص إنسانا على أن يبيعه سيارته أو ساعته أو قلمه أو كتابه، فباعه، قال: لا تبيعني هذا الشيء أو لا أفعل بك وأفعل، فباعه، فهذا مكره بغير حق فلا يصح البيع. نعم.
إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: واعلموا أنما الأرض لله ورسوله.
نعم.
أرض الله.
نعم، الأرض لله ورسوله في شرع، وهي لله تعالى كون وشرع. والمسائل الشرعية يصح أن يعطف عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو، لأن شرعه شرع الله، كقوله تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، ولم يقل ثم رسوله، لأن الإتيان الشرعي يشترك فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه يفعله بأمر الله. أما الكوني فلا يجوز أن يقرن الرسول بالله إلا بثم.
هذه الشيخ اللام ليست في الملك.
نعم.
هذه لله.
نعم، ملكا.
طيب ورسوله.
كما قال: إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. فإذا ورثها الرسول بأمر الله صارت للرسول. نعم. إيش؟
تقسيم الكفار.
نعم.
ولكنه عاند وأصر، فهل هذا بلغة الفجة على وجه يقتنع به؟
أما
على وجه لا يقتنع به فأصر
وعاند. كلمة يقتنع إذا بلغته وهو يفهم معناها هذا يكفي، لأنه قد يقول: أنا لا أقتنع بهذا الشيخ اللي بلغني، أقتنع بمشائخ، فيكون معاندا مستقبلا. انتهينا منها يا أخي، لنا 4 ليالي أو 5 ليالي الآن. ما اللي جابها البحث الآن؟ نعم.
باب لا يجوز نكاح المكره: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم.
نعم، نكاح المكره لا يجوز، سواء كان من الرجل أو من المرأة. فإذا أكره الرجل أن يتزوج بنت عمه مثلا، كما يفعله بعض الناس في البادية، فإن النكاح لا يصح. وإذا أكرهت هي أيضاً على أن تتزوج ابن عمها فإن النكاح لا يصح. ثم استدل المؤلف بقوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وكانوا في الجاهلية يكرهون الفتيات أي المملوكات على الزنا من أجل أخذ الأجور، لأنه قال: لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وهذا القيد بناء على الغالب، وما كان قيدا أغلبيا فإنه لا مفهوم له. فلو أكرهها لغير هذا الغرض فهو داخل في النهي. وقد يقال إن كل غرض غير شرعي فهو من عرض الدنيا، يعني لو أكرهها رشوة لشخص، أو أكرهها من أجل أن يتزوج بنت هذا الشخص الذي أكره فتاة أو له، وما أشبه ذلك، قد يقال هذا من عرض الدنيا، لكن إذا قلنا عرض الدنيا هو المال صار ما سواه مثله، لأن قيده بذلك قيد أغلبي. وقوله إن أردنا تحصنا، هذا لبيان الواقع أيضا، لبيان الواقع وللإشارة إلى توبيخ هؤلاء الأسياد أو هؤلاء السادة. كيف فتاتك وهي أمة تريد التحصن وأنت تجبرها على البغاء؟ هذا لا يليق، كان الأولى أن يكون الأمر بالعكس. وعلى هذا فلا يحتاج إلى أن نقول إن أردنا تحصنا أنهن لو أردنا غير التحصن، مثل أن تكون لا تريد هذا الرجل الذي أكرهت عليه، فهل يجوز إكراهها؟ نقول لا يجوز، لأن العلة هي إكراهها على الزنا لأي سبب من الأسباب. وقول ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم، غفور رحيم لهن ولا للمكره؟ لهن. وهذا يدل على أن المكره على الزنا لا إثم عليه، فلو دعته امرأة وقالت إما أن تفعل وإما أقتلنك أو أفضحنك، أقتلنك واضح إنه إكراه، أفضحنك قد يكون إكراها وقد لا يكون إكراها، لأن بعض النساء والعياذ بالله تشير إلى الرجل مثلا وهو في سيارته ويركبها ثم تقول له افعل وإلا فضحت، فيبقى أمره مشكلة. ومثل هذا قد لا يجد فرجا ولا مخرجا، لأنه عصى الله تعالى بإركابه إياها بدون إيش؟ بدون محرم، فيكون هذه من العقوبة العاجلة أنه يحصل له مثل هذا الضيق. نعم نعم، لا بعد ما يكون سبب للذنب، وهذا الأصل من ذنب، الأصل أنه ذنب أنها لا تطيع، حتى لو قطعت تقطيعا فلا تطيع للزنا، لكن من رحمة الله ومغفرته أنه غفر لها فعل. إيه ولا أكره تقول لا، تقول لا نعم، لا 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 ما استمالت، لو استمالت صارت ما أكره. نعم ما يجوز. نقرأ الحديث عشان يتبين. نعم.
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع بن يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء
عندنا ومجمع مجمع
ومجمع ابن يزيد ابن جارية الأنصاري عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها.
هذا يدل على أن نكاح المكرهة لا يصح، ولهذا رد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نكاح هذه المرأة، لكنها ثيب. نعم. نعم فيه خلاف، منهم من يرى أنه لا بد من إعادته، والذي يجيز تصرف الفضول حتى في النكاح يقول إذا أجازت فلا بأس، لكن الاحتياط أن يعاد. نعم. ما هو إكراه؟ هذا ليس الإكراه إلا إن أخذت السكين وقالت إما أن تفعل أو أقتلك، أما مجرد أن تقول إما أن تفعل ولا أزعل عليك مثلا فلا سبيل له. من المكره ما يصبح نكاح يثبتها المهر؟ نعم ما يصح العقد. كيف يحل العقد؟ ما يصح العقد، لها المهر بما استحل من فرجها. نعم.
حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جري عن ابن أبي مليكة عن أبي عمرو وهو ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت
قلت يا رسول الله يستأمر النساء في أبضاعيهن؟ قال نعم. قلت فإن البكرة تستأمر فتستحي فتسكت. قال سكاتها إذنها.
هذا دليل على أن البكرة أيضا تستأمر وأنها إذا تزوجت مكرهة فلا نكاح، وهذا هو الصحيح، وأنه لا فرق بين الأب وغيره، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رواية مسلم: البكر يستأذنها أبوها، أو قال يستأمرها. وما ذهب إليه بعض الفقهاء من أن للأب أن يجبر ابنته البكر عن النكاح قول ضعيف لا شك فيه، وهو عجب من قائله، وقد وردت به السنة. ثم إن هذا القائل يقول: لو أن الأب أكره ابنته البكر على أن تبيع قرطاً من مالها فالبيع غير صحيح، فكيف يكرهها على أن تبيع نفسها لهذا الرجل؟ ولهذا كان النص والقياس يؤيد القول الصحيح، وأن المرأة لا تجبر على النكاح مطلقاً، سواء كانت بكراً أم ثيباً، وسواء كان ولي أباها أم غيره. نعم. كيف؟ هذا يدل على اشتراط الولي، لقول لا تنكح، فلو أنه لا يشترط ولي لقال البكر أحق ثيب أحق بنفسها أو ما أشبه ذلك. هذا الحديث واضح، لا تنكح، من يبي ينكحها إلا الولي. نعم.
باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا،
وقال بعض الناس: فإن نذر المشتري فيه نذرا فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبره.
ما في
بعض النساء. نعم.
حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار.
طيب، الترجمة واضح: إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجوز. والقاعدة أن كل من أكره على عقد فإن العقد لا يصح، أي عقد كان، سواء كان هبة أم بيعا أم شراء أم إجارة أم أي عقد كان، إذا أكره عليه فإنه لا يصح. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار دبر مملوكا له ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن النحام بثمانمائة درهم. قال: فسمعت جابرا يقول: عبدا قبطيا مات عام أول.
هذا أيضا رجل دبر مملوكا، والتدبير تعليق العتق بالموت، مثل أن يقول: إذا مت فعبدي فلان حر. لكن هذا الذي دبره لم يكن له مال غيره، فأبطل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، وقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه معه، لأنه لم يكن له مال غيره. فدل هذا على أن الإنسان إذا دبر عبده ولم يكن له مال غيره فإنه يبطل التدبير. ولكن هل يكون من الثلث، بمعنى أنه يعتق منه ثلثه أو لا؟ ظاهر الحديث خلاف ذلك. أما إذا باعه قبل أن يموت فهذا جائز وإن كان له مال، لأن التدبير تعليق العتق بالموت، وما دام الشرط لم يوجد فالعبد عبد. نعم. إلا إيش؟
لازم بحضور أحد
عند العقد يعني؟ بس إيه مشكلة؟
لا، مثلاً أحيانًا يكون الإنسان هذا مثلاً أهله مثلاً في منطقة مثلاً أو ما في عنده أسرة
ما أنت أصلاً يقول ما عندي أسرة؟
لا، هو يقول أبحث ولا أجيب أهله.
ما عندي أحد. ما عندي أحد.
يا يرفض يزوجه.
يسهل الله أمره، من يتق الله جل ما يسهل. أبد ما له أصل، هذا ما له أصل، لكن حتى هالعادة هذه هذا غلط.
الولي للبنت صح ولا لا؟
إلا
هم لا يفتش عن أهلك، يقول له
هذه منها عنده العادة
هذه عندنا يعني
في جازان
أيوه جنوب عندنا
شيخ إذا إنسان أكل على بيع شيء من مال وتصرف من المشتري بدون علم أنه مقهر الذي أكره من المشتري
بحق ولا بغير حق بغير حق ما صح المشتري ليس عليه ضمان لأنه لم يعلم ولكن لصاحب العين أن يضمن المشتري لأن التلف حصل بيده ثم المشتري يرجع على من غره إيش إيش المدبر وش فيه لا لا كل ما كان بعد الموت فإنه أقل لقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح وشحيح نعم يثبت له أجر ما في شك نعم
باب من الإكراه كرها واحد حدثنا حسين بن منصور قال حدثنا أصباط بن محمد قال حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز عن عكرمة عن ابن عباس وقال الشيباني حدثني عطاء ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما يا أيها الذين آمنوا لا يحل ورث النساء كرها الآية قال كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بموته إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها وإن شاء لم يزوجوها فهم أحق بها من أهلها فنزلت هذه الآية في ذلك
واضح الآن لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها كانوا إذا مات الرجل فأهله أحق بامرأته من أوليائه هم الذين يتولون تزويجها إما منهم أو من غيره لكن أنزل الله هذه الآية فأبطل هذه العادة التي كانت عندهم نعم لا معناه ان الاكراه منه كرها وكرها لاجل تفسير الايه يعني كانه يقول كرها وكرها بمعنى اكراه نعم نعم ها قوله عبدا قبطيا قصد بهذا تحقيق هذا المساله يعني هذا عبد أعرفه وأعرف أنه رجل أنه عبد قبطي وأنه يعرف عن حياته حتى أنه يعرف متى مات نعم
باب إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها لقوله تعالى ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابنة أبي عبيد أخبرت أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجدد الوليدة
من أجل أنه استكرهها
وقال
الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله قال البخاري رحمه الله تعالى وقال الليث حدثني نافع أن صفية ابن أبي عبيد أخبرت أن عبدا من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر الحد ونفاه ولم يجدد الوليدة من أجل أنه استكرهها وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر ثمنها ويجلد ثمنها
بقدر قيمتها ثمنها
ويجلد وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم ولكن عليه الحد
نعم هذه الأثار الأثر الأول أن عبد من رقيق الإمارة وقع على وريدة من الخمس فاستكرها حتى افتضها يعني افتض بكرتها فجلده عمر الحد يعني حد الزنا كلمة الحد هنا يحتمل أن يكون المراد به الحد
الواجب على الحر، ويحتمل أن يكون المراد به الحد الواجب على الرقيق. وأكثر العلماء على أن حد الرقيق على النصف من حد الحر بالقياس على الأمة، فإن الأمة يقول الله عز وجل يقول فيها فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. قالوا وكذلك العبد يقاس عليه. وأما أهل الظاهر المانعون من القياس فقالوا إن العبد الذكر يجلد 100 جلدة كالحر. قال ونفاه، وهذا ربما يؤيد حمل الحد على حد الحر، لأن الحر هو الذي يغرق، وفيه دليل على أن العبد يغرق ولو فات حظ سيده منه مدة التغريب، لأن هذه تكون كالمصائب التي تعتري العبد وتمنعه من الخدمة مثلا. ولكن المشهور من المذهب مذهب الحنابلة أن العبد يجلد 50 جلدة ولا يغرق. أما الوليدة فيقول لم يجدها لأنه استكرهها. وقال الزهري في الأمة البكر يفترعها الحر يقيم ذلك الحكم. عندي أنا الحكم من الأمة من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد. هذا رأي الزهري رحمه الله على أنه إذا زنى بالحرة وافتضى بكرة تقدر أمة بكرا ثم تقدر أمة ثيبا، فما بين القيمتين يكون هو المهر، يكون هو المهر. وحجته رحمه الله أن هذا من باب الإتلاف، والإتلاف يقدر من الحر بقدره من الرقيق.